بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشرط الثالث من الشروط التي قلنا أنها تشترط في صحة الصلاة، وهو في اشتراط طهارة المصلي من الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وكذلك اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الخبث، طهارة ثوب الإنسان وبدنه من الخبث. وقلنا أن الكلام يقع في جهتين، لا يزال الكلام في الجهة الثانية منهما، وهي في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الخبث. وقلنا أنه قد دلت روايات عديدة على اشتراط مانعية بعض النجاسات في الثوب من صحة الصلاة، وقلنا أن الكلام المهم يقع في نقطتين. النقطة الأولى أنه قد يقال أنه لم ترد في اعتبار إزالة النجاسة بعنوانها عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس. لا توجد رواية من الروايات التي قرأناها أوردت النجاسة بعنوانها، بل الروايات وردت في موارد خاصة في الدم والبول والخمر والمني وما إلى ذلك. وقد يقال أنه حينئذ حينما لم ترد رواية تدل على شرطية الطهارة بعنوانها ومانعية النجاسة بعنوانها، حينئذ نقتصر على تلك الموارد. فكل ما ثبت أنه مانع نتوقف عنده، أما أن نقول بأنه يشترط الطهارة في ثوب المصلي أو بدنه بعنوان الطهارة، أو نقول أن النجاسة مطلق النجاسة مانعة، قد يقال أنه لم ترد رواية بهذا العنوان، بعنوان اشتراط الطهارة بعنوانها وبعنوان مانعية النجاسة بعنوانها. هذا ما نريد أن نتكلم عنه في النقطة الأولى من نقطتي البحث. وقلنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذا الإشكال أجاب عنه بأنه يمكن استفادة مانعية النجاسة مطلقا عن صحة الصلاة من الروايات الواردة في صحة الصلاة في مثل التكة والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة، حيث أن ظاهر هذه الروايات أن الأشياء، أن الأمور التي تتم فيها الصلاة يعتبر فيها أن تكون طاهرة، وإنما لا تعتبر طاهرة فيما لا تتم فيه الصلاة. وقرأنا روايتين بهذا المضمون. الرواية الأولى وهي صحيحة جرارة قالت كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل الشيء يعني شيء النجس أو عليه النجاسة، مثل القلنسوة والتكة والجورة. ومفهومها هذه الرواية وإن لم تكن بصياغة الجملة الشرطية، لكن مضمونها مضمون جملة شرطية. كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة، يعني إذا كان مما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا تشترط فيه الطهارة، أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة فتشترط فيه الطهارة. الرواية الثانية وقلنا أنها صحيحة بأحد طريقيها، صحيحة صفوان بن يحيى، هذه الرواية عبرت فالرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القدر، صرحت بالقدر يعني النجس، فقال إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. ومفهومها أنه يعني الإمام أعطى كبرى كلية، إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة والخوف من ذلك فلا بأس، وإذا كان مما تتم فيه الصلاة فيوجد بأس بهذه الصلاة فيما إذا كان عليه القدر. وقلنا أن هذا الاستدلال تام بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، لكننا سبق وأن شككنا عرفا في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة. وقلت أن الشيخ المصنف أورد روايتين أخريتين رأى أنهما تدلان على اعتبار النجاسة بعنوانها، اعتبار مانعية النجاسة بعنوانها في البدن واللباس في الصلاة، وهما الصحيحة الأولى أوردتها وتكلمت في سندها، لكن أحتاج إلى إضافة في الاستدلال هذا اليوم. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الجزء الثالث صفحة 521 الباب 74 من أبواب النجاسة الحديث الأول، ذكرت هذه الرواية وقلت أن هذه الرواية لا مشكلة في سندها، محمد بن الحسن بإسنادها عن سعد، المقصود سعد بن عبد الله الأشعري، طريق الشيخ الطوسي إلى سعد صحيح في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 136، عن أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد مشترك بين ثلاثة ثقات، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان الثقتين المعروفين، فلا مشكلة في السند. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر وقلت أن سنان مهمل لكن لا يضر إهماله لأن ولده عبد الله قد سمع السؤال والجواب، إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذه الرواية تدل بمفهوم الغاية أنه إذا استيقنت بالنجاسة فلا تصلي فيه، الرواية هكذا قالت لا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسة. إذن هي بمنطوقها دلت أنك ما لم تستيقن أنه قد نجسة فلا بأس أن تصلي فيه، وبمفهوم الغاية دلت أنه إذا استيقنت بالنجاسة فلا تصلي فيه، وعبرت ولم تستيقن أنه نجسة، ثم عبرت حتى تستيقن أنه نجسة، فتدل بإطلاقها على مانعية النجاسة بعنوانها، لأن الإمام لم يقل أنه نجسه بشرب الخمر أو بأكل الخنزير مثلا، عبرت بالنجاسة بعنوانها، إذا لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس، إذا استيقنت أنه نجسه فيوجد بأس، فتدل بمفهوم الغاية على أنه إذا استيقنت أنه نجسه فيوجد بأس. وأنا تكلمت في دلالة الجملة الغائية على المفهوم فيما سبق، ولا أدري إن كنت قد تكلمت بهذه الإضافة أو لم أتكلم، لا أتذكر الآن. دلالة الجملة الغائية، لا أقصد فيما سبق، لم أتكلم في الدرس الماضي، فيما سبق تكلم مرة الكلام في مفهوم الجملة الغائية وأن الجملة الغائية على ماذا تدل، تكلمت في ذلك. لكن هذه الإضافة لا أدري إن كنت قد أضفتها أو لا. دلالة الجملة الغائية على المفهوم معناها انتفاء طبيعي الحكم الثابت للمغير عند بلوغ الغاية. الحكم في الجملة في هذه الرواية ما هو؟ فلا بأس أن تصلي فيه، لا بأس بالصلاة. الغاية حتى تستيقن أنه نجسة، بمعنى عند بلوغ الغاية معنى المفهوم أنه ينتفي الحكم الثابت للمغير، يعني ثبوت البأس أي عدم صحة الصلاة إذا استيقنت من نجاسة الثوب. فلا بأس، الحكم هو عدم البأس ما لم تتحقق الغاية. إذا تحققت الغاية ينتفي طبيعي الحكم المغير. طبيعي الحكم المغير هو شنو؟ عدم ثبوت البأس. عندما نقول ينتفي يعني يثبت البأس عندما تتحقق الغاية، يعني يوجد بأس في الصلاة إذا استيقنت أنه نجس. والضابط في ظهور الجملة الغائية في المفهوم هو رجوع الغاية إلى الحكم، وإلا إذا كانت الغاية راجعة إلى الموضوع أو إلى المتعلق فإن حال الجملة الغائية يكون كحال الجملة الوصفية، لأن الغاية حينئذ توجب تضييق دائرة الموضوع أو المتعلق، فلو كان لها مفهوم فهو من مفهوم الوصف. ولعله يأتي مزيد من التوضيح والأمثلة لذلك. الآن أشير إجمالا إن الضابط في ثبوت المفهوم للجملة الغائية ونقر بذلك هي أن الغاية ترجع إلى الحكم وليس إلى الموضوع أو إلى المتعلق. إذا رجعت إلى الحكم حينئذ ينتفي طبيعي الحكم عند تحقق الغاية. وهنا إجمالا نقول الإمام ماذا قال؟ فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. الغاية هنا ما هي؟ اليقين بالنجاسة. واليقين بالنجاسة يرجع إلى الحكم، يعني الصلاة صحيحة ما دمت لم تستيقن. إذا تحققت الغاية فالصلاة ليست بصحيحة، حينئذ الغاية راجعة إلى الحكم. وضابطة المفهوم، ضابطة ثبوت المفهوم للجملة الغائية متحققة في هذه الجملة، فلهذه الجملة مفهوم وهو أن طبيعي الحكم وهو عدم البأس بصحة الصلاة، عدم البأس بالصلاة يعني عدم صح يعني صحة الصلاة، هذا الطبيعي ينتفي وتكون الصلاة غير صحيحة إذا استيقنت أنه قد نجس. إذا كان الاستدلال بهذه الرواية، الشيخ المصنف لم يشر إلى تقريب الاستدلال، إذا كان تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها تدل بإطلاقها على مانعية النجاسة، فيرد عليها ما أوردته في الدرس السابق، وهو أنه هذه الرواية يمكن المناقشة فيها بأنها مشعرة بذلك، تشعر بذلك، تشعر بمانعية مطلق النجاة. لكن لا يصل هذا الإشعار إلى مستوى الدلالة، لا دلالة في الرواية على مانعية النجاة بإطلاقها. لماذا؟ قلت سابقا لأن الرواية في مقام بيان الشك بنجاة الثوب المعار إلى الذمي، وهل مجرد كونه ذميا نعلم بشربه للخمر وبأكله للحم الخنزير يعد أمار على نجاة الثوب المعار له أو لا؟ الإمام ماذا قال؟ مضمون الجواب ان مجرد كونه ذميا نعلم بشربه الخمر واكله للحم الخنزير لا يعد امارة على تنجس الثوب ما لم نستيقن انه نجسه. فالرواية ليست في مقام بيان شرطية الطهارة ومانعية النجاسة في الصلاة لكي يتمسك باطلاقها. الرواية سؤالا وجوابا أجنبية عن اشتراط الطهارة ومانعية النجاسة، ونحن إنما نتمسك بالإطلاق حينما تكون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة. السائل لم يسأل عن مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة. نعم المرتكز عنده أن النجاسة مانع، المرتكز عند السائل أن النجاسة مانع، أصل هذا ما أخذ كأصل موضوعي مسلم. لكن أي نجاسة؟ بعض النجاسات، مطلق النجاسة مسكوت عن ذلك في الرواية، فلا يصح التمسك بالإطلاق لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فهي سؤالا وجوابا عن حالة الشك في تنجس الثوب المعار إلى الذمي. وحينما تكون رواية في مقام البيان من جهة وليست في مقام البيان من الجهة التي نريد التمسك بالإطلاق فيها فلا يصح التمسك بذاك الإطلاق. وضربت في الدرس السابق هذا المثال المعروف، فكل مما أمسك هنا إطلاق للأمر بالأكل، طبعا الأكل الأمر بالأكل هنا ليس وجوبيا وإنما يدل على الجواز لأن الأمر عقيدة وهم الحظر يدل على الجواز. لكن سؤال، هل نستطيع التمسك بالإطلاق بأن نقول نتمسك بإطلاق الآية لإثبات أنه يجوز أن نأكل مما يصيده الكلب المعلم حتى بدون تغيير موضع العض؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الآية فقط في مقام بيان أنك إن توهمت أن ما يصيده الكلب المعلم حرام الرواية تقول لك حلال، ليست في مقام بيان أنه حلال حتى بدون تطهير موضع العرض. هنا الرواية نفس الكلام، الرواية ليست في مقام بيان مانعية النجاسة وشرطية الطهارة، السائل لم يسأل عن ذلك، أخذ ذلك كأصل موضوعي. واضح؟ حينئذ الرواية لا نستطيع التمسك بالله. نعم مني أنه لو كانت لو كان الاستدلال بهذا الرواية المقصود به أنها ترشد إلى وجود ارتكاز متشرعي بمانعية مطلق النجاسة فهو صحيح، لكن يحتاج إلى رميمة ستأتي. الشيخ المصنف ماذا تقصد بالاستدلال بهذه الرواية أنها تدل على مانعية النجاسة؟ تدل على مانعية النجاسة في إطلاقها، لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. أما إذا كنت تقصد أن الرواية تشير إلى وجود ارتكاز عند المتشرعة بنجاسة بمانعية مطلق النجاسة فهو صحيح لكن يحتاج الى رميمة. واضح؟ طبعا الشيء المصنف في احد البعوث الآتية يستشكل على مثل هذا الارتكاب، وذلك القريب انه يستدل بالاطلاق، الاقرب انه يستدل بالاطلاق، والاطلاق لا يمكن التمسك به لان الرواية ليست في مقام الباء من هذه الجهة. اما اذا كان يقصد ان هذه الرواية والرواية الآتية ترشدان الى وجود ارتكاز متشرعي فهذا تقريب اخر يحتاج الى ضميمة كده. واضح؟ هذه الرواية الاولى اضفت لها هذه الاضافات التوضيحية، والا فقد مرت في الدرس السابق.
الشيخ ما يفهم السؤال انه انا اصلي لي او ما اصلي، يعني معناه نفهم انه اذا نجد
اي صلي
ما اصلي،
ما اصلي بي هو هذا الشيء،
واذا
اي اذا نجد لا اصلي بي.
ايه
احنا ايش نجد
غير احنا نقول هسه قلنا مطلق النجاسة،
ما قلنا هو هذا هو الكلام، احنا بدنا نستفيد نقول مطلق النجاسة لو النجاسة المسكوت عنها اخذت على نحو القضية المهملة كيف نتمسك؟ نتمسك بالاطلاق اذا بدنا نقول مطلق النجاسة، نتمسك بالاطلاق. متى نتمسك بالاطلاق؟ فيما لو كانت الرواية في مقام البيان هذه الجهة، ولا كان يقول تشعر، لكن مستوى الدلالة هذا، مستوى الدلالة صناعيا هذا، نقول السائل يقول أصلي فيه أو لا أصلي فيه، هذا نجس، استيقنت النجاسة على فرض استيقنت النجاسة نجس، يقول الإمام لا أصلي فيه. لكن أي نجاسة؟ مطلق النجاسة أم نجاسة ما؟ حتى نقول مطلق النجاسة أم تمسك بالإطلاق؟ لا يكون تمسك بالإطلاق لأن الرواية ليست في مقام البيان هذه صناعيها، يشعر بذلك لا بأس الإشعار. نستدل بوجود ارتكاز المتشرع على بحث معك سيئ،
لا مفهوم غاية،
مفهوم ما له مفهوم، ما بيه شنو مفهوم الغاية؟ هو مفهوم الغاية شنو مفهوم الغاية؟
يعني
مفهوم الغاية مع ضميمة الاطلاق حتى تستيقن انه نجته، يعني اذا استيقنت انه نجته يوجد بعد، لكن لا بضميمة انه اي نجاته بضميمة الاطلاق، مفهوم الغاية مع ضميمة الاطلاق هي مفهوم غاية، قلنا مفهوم الغاية، وقلنا مفهوم الغاية حجة، وقلنا الضابطة منطبقة لأن الغاية هنا ترجع للحكم. هذا قلنا
يعني مفهوم الغاية ما نستدل به
بحدة، لا نستدل به بحدة في بعض الموارد، هنا في مفهوم الغاية ماذا قال؟ قال حتى تستيقن أن نجس، لأن هي نجاسة، يا نجاسة المانعة لابد ان نضم الى ذلك ان مطلق النجاسة، مطلق النجاسة من نستفيده؟ من اطلاق اللفظ ان الامام عبر بنجته، ما عبر نجته بشرب الخمر، عبر بالاطلاق، هذا حتى نستفيد الاطلاق لابد ان نقول ان الرواية في مقام البيان هذه الرواية الاخرى
يتامل الجدال على المطلوبين مع رغم عن انواع
النجاسة، لا خلصنا ذاك مطلوبنا واضح ان استدلنا بالرواية غير الرواية كلامنا في النقطة الأولى في وجود رواية تدل على مانعية مطلق النجاسة، وإلا موارد استدلنا بثلاث أربع روايات تدلنا. الرواية الأخرى صحيحة العلاء، هذه الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 480 في الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث الثالث، قال وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب رواية رقم 2، وبإسناده عن الحسين بن سعيد رواية رقم 1، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار يعني الرواية رقم 3، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. وقلنا قبل درس ان طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن علي بن محبوب لا مشكلة فيه، توجد فيه مشكلة في المشيخة بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار في الوسائل الجزء الثالث صفحة 135، لكن لا مشكلة فيه في الفهرس الطريق الثالث صحيح، ترجمة رقم 624 صفحة 411 بحسب طبعة السيد الطباطبائي، الطبعة التي حققها السيد الطباطبائي. قال: وأخبرنا جماعة، الجماعة ثلاثة فصاعدا، وبعيد جدا أن يروي الشيخ الطوسي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعاف، عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق الابن عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب. الطريق لا مشكلة فيه، هذا الطريق الطريق الثالث في الفرات لا مشكلة فيه. ومحمد بن علي بن محبوب هو الأشعري القمي أبو جعفر ثقة عين بتعبير الشيخ النجاشي. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك بين ثقات، عن الحسن بن محبوب الثقة المعروف، عن العلاء، العلاء في الغالب هو العلاء بن رزين الثقة أو العلاء بن سيابة، لكن يمكن التمييز هنا بأنه العلاء بن رزين الثقة، وأن كان العلاء بن سيابة ثقة أيضا. العلاء بن سيابة يعرف إذا روى أبان عن العلاء عن أبي عبد الله، هذا العلاء بن سيابة. أما هنا في هذا المورد فهو العلاء بن رزين الثقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه، بعد أي أضاف يعني الشيء النجس، ينجسه يعني الشيء النجس، فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أي يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. وهنا أيضا نقول أن السائل مرتكز في ذهنه أن النجاسة بعنوانها مانع عن صحة الصلاة، هو لم يسأل عن ذلك، لم يسأل أنها مانعة أو ليست مانعة، سأل عن شيء آخر، سأل أنه قد نسي النجاسة. إذن هو مرتكز في ذهنه أن النجاسة مانعة، وعبر يصيب ثوبه شيء ينجسه، يعني عبر بدون تقييد، والإمام أقره على هذا الارتكاز. غاية الأمر أنه لم يوجب عليه الإعادة للنسيان، لخصوصية النسيان. وأيضا نقول تقريب الاستدلال بأي شيء إذا كان تقريب الاستدلال أن الرواية تشير إلى وجود ارتكاز متشرعي بمانعية مطلق النجاسة، فهذا تقريب للاستدلال صحيح يحتاج إلى ضميمة موضح ستأتي. وإذا كان المقصود الاستدلال بالإطلاق باللفظ، لأن السائل قال يصيب ثوبه شيء ينجسه فينسى أن يغسله أطلق، فنقول هنا أيضا الرواية تشعر بذلك، لكن هذا الإشعار لا يصل إلى مستوى الدلالة، لأن الرواية سؤالا وجوابا ناظرة إلى مطلب آخر غير مطلب مانعية النجاسة وشرطية الطهارة. السائل مرتكز في ذهني مانعية النجاسة ولم يسأل عن ذلك، اتجه بسؤاله الى ان هذه النجاسة المانعة ماذا يترتب عليها في حالة النسيان، فاجاب الامام بانه لا يعيد. الرواية بصدد ما يترتب من احكام على النجاسة المنسية وليس بصدد بيان مانعية النجاسة لكي يتمسك بإطلاقها. مانعية النجاسة مرتكزة في ذهن السائل وأخذت كأصل موضوعي، لكن أي نجاسة؟ بعض أنحاء النجاسات، مطلق النجاسة، مسكوت عن ذلك في الرواية. إذا كان المراد بالاستدلال بالرواية الأخذ بإطلاقها، لا يمكن التمسك بإطلاق اللفظ بالرواية، لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لو كان السائل قد سأل مولاي عن الرجل يصيب ثوبه شيء ينجسه أفيصلي فيه، يعني النجاسة مانعة، مطلق النجاسة مانعة، والإمام أجاب بنعم، فتكون النجاسة مانعة مطلقا ونتمسك بالأطلاق. لكن السائل لم يسأل عن ذلك، السائل أخذ مانعية النجاسة كأصل موضوع مرتكز في ذهنه.
والإمام لم يرده،
والإمام أقره. أنت بيش تريد تستدلي بأن الإمام أقر هذا الارتكاز؟ هذا تقريب آخر جيد يحتاج إلى شيء من الضمينة. لو تريد تتمسك لي بالإطلاق أنت على صناعة.
نعم
سبيلي إن شاء الله قصد الشيخ التمسك بأنها ترشد إلى الارتكاز، تعلم صناعة، تعلم. أقول إذا كان هذا التقريب، هذا التقريب تام، يحتاج إلى شيء من التوضيح والضمين، وهذا مو مسؤولية الشيخ توضيح والضمين، مسؤولية سبيل المدرس. لكن إذا كان قصد الإطلاق فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الرواية ليست في مقام البيان هذه الجهة. واضح؟ فإذا على هذا لو قلنا أن مقصود الشيخ التمسك بالإطلاق، فنقول أن النصوص التي مرت وردت في موارد خاصة، وما استدل به السيد الخوي رحمة الله عليه تام بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وأما ما استدل به الشيخ المصنف فإن كان المقصود التمسك بالإطلاق فهو تمسك ليس بصحيح، إلا أن الروايتين ليستا في مقام البيان من هذه الجهة. أما إذا كان المقصود الارتكاز فسأتي عليه الآن، ومع ذلك نقول ان النصوص وان كانت لا تدل على مانعية مطلق النجاسة، فبعضها ورد في موارد خاصة وبعضها يحتاج الى ضميمة ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، وبعضها التمسك بإطلاقه لا يتم، لكن نقول هذه النصوص تدل على مانعية مطلق النجاسة بضميمة نفي الخصوصية وعدم وجود قائل بالفرق بين نجاسة وأخرى. لا يوجد من فقهاء الشيعة على الأقل من يقول بوجود فرق بمانعية نجاسة البول مثلا عن غيره من النجاسات، فضلا عن أنه لا نحتمل خصوصية للبول والخمر والمني وما إلى ذلك عن بقية النجاسات، لا نحتمل الخصوصية. وقد بينت في دروس سابقة كيف ينفي الفقيه الخصوصية، متى ينفي الفقيه الخصوصية، وبينت أن نفي الخصوصية مورد من موارد تنقيح المناط، وبينت الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط مفصلا، وسأعود إلى شيء من ذلك إما في هذا الدرس أو في الدرس اللاحق لأوضح شيئا إضافيا. حينئذ نقول بضميمة نفي الخصوصية وعدم وجود قائل بالفرق بين نجاسة وأخرى نستفيد مانعية مطلق النجاسة في اللباس عن صحة الصلاة، لا سيما هذه الأضافة مهمة، وأن المتشرع لو كانوا قد فهموا أن الروايات لا تدل على مانعية مطلق النجاسة لسألوا عن ذلك، خصوصا وأن المسألة ابتلائية، مما يدل على أنهم فهموا من الروايات التي أوردت بعض أنحاء النجاسات أنها أوردتها كأمثلة لا لخصوصية فيها، وأنه لا فرق بين نجاسة وأخرى في المانعية، أو أنهم لم يستندوا إلى هذه الروايات وإنما وصلهم وضوح وارتكاز عن الإمام أن مطلق النجاسات مانع من صحة الصلاة. ولذلك أعود فأؤكد، إن كان المراد بالاستدلال بالروايتين التي أوردهما شيخ المصنف الاستدلال بإطلاقهما فيرد عليهما أنهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة، وإن كان المراد بالاستدلال بهما أنهما يكشفان عن وجود ارتكاز متشرعي فهو استدلال لا بأس به وصحيح، بضميمة أن الارتكاز لو لم يكن ثابتا لسأل المتشرع عن ذلك لكثر السؤال منهم، لو لم يكن الارتكاز عندهم مانعية مطلق النجاسات لسألوا أية نجاسة مانعة وأية نجاسة غير مانعة، والمسألة ابتلائية لكثر السؤال منهم ولوصلنا شيء من الجواب عن ذلك. إذن ثبت في النقطة الأولى أن الدليل دال على مانعية مطلق النجاسة في الثوب عن صحة الصلاة. النقطة الثانية أن الروايات التي مرت جميعا تحدثت عن اشتراط طهارة اللباس، فما الدليل على اشتراط الطهارة في بدن المصلي؟ توجد روايات او لا توجد روايات؟ الشيخ المصنف لم يستدل بالرواية، استدل بالأولوية العرفية. هذه الأولوية العرفية نحتاج أن نتوقف عندها، هي أيضا مورد من موارد تنقيح المناط ونفي الخصوصية، لكن نحتاج أن نفرق الأولوية العرفية عن العقلية عمليا ما الفرق؟ الأولوية العرفية القطعية، ما المراد بالقطعية؟ أحتاج أن أتوقف ولو بشكل موجز، لا أطيل لأني تكلمت مفصلا فيما سبق في موضوع نفي الخصوصية. خلينا نطبق هذا المقدار. وين وصلنا؟
صحيحة العلاقة.
شوف شيخ المصنف قال ودعوى عدم وجود رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه مدفوعة إلى آخره، مدفوعة بأن صحيحة عبد الله بن سنان الواردة فيها عارة الذمة الثوب تدل على شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة بعنوانهما. شلون تدل؟ ملك ملك القريب انه استدل بالاطلاق لانه سيشكل على الارتكاب في موضع اخر، لكن نقول انصافا له لو كان يقصد انهما تكشفان عن الارتكاب فالاستدلال صحيح، يحتاج الى ضميمه. هل الارتكاز يثبت بهاتين الروايتين؟ نقول لو لم يكن هناك ارتكاز ثابت في هذه المسألة لكثر السؤال والمسألة ابتدائية. أما إذا كان تقريب الاستدلال بالإطلاق فالروايتين ليستا في مقام البيان من هذه الجهة. قال وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام سألته عن الرجل يصيب ثوبه شيء ينجسه فينسى يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أي يعيد الصلاة، قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. ومورد الروايتين ونحوهما وإن كان لباس المصلي، هذا تقول في نقطة ثانية، إلا أنه بالأولوية العرفية القطعية يتعدى إلى البدن. هذا نحتاج أن نتوقف عنده. توجد روايات تدل على اشتراط الطهارة في البدن، وإذا أغمضنا النظر عن الروايات نتعدى من اللباس إلى البدن بالأولوية العرفية القطعية. صلوا على محمد وآل محمد.